أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. الحمد لله على منة القرآن والسنة. الحمد لله الذي جعلنا من أهل السنة والجماعة، فلله الحمد والمنة. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب الأرض والسماوات، خالق الخلق ومالكهم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. سبحانه له الخلق والأمر، كما خلق أمر وكما علم حكم، فقال إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، صفيه من خلقه وحبيبه، خيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة وحذر من الفتنة، وحذره ربه عز وجل من ذلك آمرا له، آمرا إياه، وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. نسأل الله العفو والعافية أن يقع هذا. فالحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا جماعة المسلمين، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 72 إن شاء الله تعالى من دروس العقيدة الإسلامية عن توحيد الأسماء والصفات، وتناولناه من القرآن والسنة، كلام السلف، قواعد المثلى في الأسماء الحسنى، ومن كلام السلف ما قاله ابن تيمية رحمه الله تعالى في الرسالة التدمورية أيضا، حتى تكون القضية مكتملة ونأتي عليها من جميع جوانبها. أنا أزيد على ما قلته في كتابي حقيقة الإيمان، القضايا والكلام المتناثر حول الأسماء والصفات. إن قول الله عز وجل يعبدونني لا يشركون بي شيئا، الذي هو شرط الاستخلاف والتمكين والأمن، هذا الشرط هو توحيد الله عز وجل في عبادته وحده لا شريك له، وهو التوحيد في القصد والإرادة والعمل. وهناك التوحيد في العلم والقول، دل عليه قوله تعالى قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ودلت عليه سورة الكافرون قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. سميت سورة قل هو الله أحد وسورة الكافرون بسورتي الإخلاص، وبهما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ بعد الفاتحة في ركعتي الفجر وركعتي الطواف وغير ذلك. وتوحيد الصفات أصل في هذا الباب، والأصل فيه أن يوصف الله عز وجل بما وصف به نفسه وبما وصفته به رسله نفيا وإثباتا، فيثبت العبد لله ما أثبته لنفسه وينفي عنه ما نفاه عن نفسه. وقد علم أن طريق سلف الأمة وأئمتها إثبات ما أثبته من الصفات من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل، وكذلك ينفون عنه ما نفاه عن نفسه مع إثبات ما أثبته من الصفات من غير إلحاد لا في أسمائه ولا في آياته، فإن الله عز وجل ذم الذين يلحدون في أسمائه وآياته كما قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون، وقال تعالى إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. فطريقتهم تتضمن إثبات الأسماء والصفات مع نفي مماثلة المخلوقات إثباتا بلا تشبيه وتنزيها بلا تعطيل، كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ففي قوله ليس كمثله شيء رد للتشبيه والتمثيل، وفي قوله وهو السميع البصير رد للإلحاد والتعطيل. والله سبحانه وتعالى بعث رسله بإثبات مفصل ونفي مجمل، فأثبتوا لله الصفات على وجه التفصيل ونفوا عنه ما لا يصلح له من التشبيه والتمثيل، كما قال تعالى فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، قال أهل اللغة هل تعلم له سميا أي نظيرا يستحق مثل اسمه، ويقال مساميا يساميه، وهذا معنى ما يروى عن ابن عباس هل تعلم له سميا مثيلا أو شبيها. وقال تعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وقال تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، كما قال سبحانه ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله، وقال سبحانه وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم، فسبح نفسه عما يصفه المفترون والمشركون وسلم على المرسلين في آيات أخرى في سورة الصافات فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين، إلى أن قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فسبح نفسه عما يصفه المفترون المشركون وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من الإفك والشرك، وحمد نفسه إذ هو سبحانه وتعالى المستحق للحمد بما له من الأسماء والصفات وبديع المخلوقات. وأما الإثبات المفصل فإنه ذكر من أسمائه وصفاته ما أنزله في محكم آياته، كقوله: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وسورة الإخلاص: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقوله في تذييل الآيات: وهو العليم الحكيم، وهو العليم القدير، وهو السميع البصير، وهو العزيز الحكيم، وهو الغفور الرحيم، وهو الغفور الودود، ذو العرش المجيد، فعال لما يريد، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم، هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم، والله بما تعملون بصير. كما قال: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. قال: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. وقال عن الصحابة رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان: رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال: إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. وقال: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة. وقال: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. كما قال: وكلم الله موسى تكليما. قال: وناديناه من جانب الطور الأيمن. وقال: ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. وقال: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. كل هذه أسماء وصفات، ومنها قوله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. وأمثال هذا في كتاب الله، وإلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أسماء الرب تبارك وتعالى وصفاته، فإن في ذلك لمن فقه وتدبر كتاب الله فيه إثبات ذاته وصفاته على وجه التفصيل، وإثبات وحدانيته بنفي التمثيل، ما هدى الله به عباده إلى سواء السبيل، فهذه طريقة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وأما من زاغ وحاد عن سبيلهم من الكفار والمشركين والذين أوتوا الكتاب، ومن دخل في هؤلاء من الصابئة والمتفلسفة والجهمية والقرامطة والباطنية ونحوهم، فإنهم على ضد ذلك، يصفونه بالصفات السلبية على وجه التفصيل، ولا يثبتون له ولا يثبتون إلا وجودا مطلقا لا حقيقة له عند التحصيل، وإنما يرجع إلى وجود في الأذهان يمتنع تحقيقه في الأعيان. فقولهم أي النفاة والمعطلة يستلزم غاية التعطيل وغاية التمثيل، فإنهم يمثلونه بالممتنعات والمعدومات والجمادات، ويعطلون الأسماء والصفات تعطيلا يستلزم نفي الذات. فغلاتهم يسلبون عنه النقيضين فيقولون لا موجود ولا معدوم، ولا حي ولا ميت، ولا عالم ولا جاهل، لأنهم يزعمون أنهم إذا وصفوه بالإثبات شبهوه بالموجودات، وإذا وصفوه بالنفي شبهوه بالمعدومات، فسلبوا النقيضين، وهذا ممتنع في بداهة العقول، وحرفوا ما أنزل الله من الكتاب وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فوقعوا في شر مما فروا منه، فإنهم شبهوه بالممتنعات، إذ سلب النقيضين كجمع النقيضين كلاهما من الممتنعات. وقد علم بالاضطرار أن الوجود لا بد له من موجب، واجب بذاته، غني عما سواه، قديم أزلي لا يجوز عليه الحدوث ولا العدم، فوصفوه بما يمتنع وجوده فضلا عن الوجوب أو الوجود والقدم. وقاربهم طائفة من الفلاسفة وأتباعهم فوصفوه بالسلوب والإضافات دون صفات الإثبات، وجعلوه هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق. وقد علم بصريح العقل أن هذا لا يكون إلا في الذهن لا فيما خرج عنه من الموجودات، وجعلوا الصفة هي الموصوف، فجعلوا العلم عين العالم مكابرة للقضايا البدهيات، وجعلوا هذه الصفة هي الأخرى، فلم يميزوا بين العلم والقدرة والمشيئة جحدا للعلم وللعلوم الضروريات. وقاربهم طائفة ثالثة من أهل الكلام من المعتزلة ومن اتبعهم، فأثبتوا لله الأسماء دون ما تتضمنه من صفات، فمنهم من جعل العليم والقدير والسميع والبصير كالأعلام المحضة المترادفات، ومنهم من قال عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، سميع بصير بلا سمع ولا بصر، فأثبتوا الاسم دون ما تضمنه من الصفات. والكلام على فساد مقالة هؤلاء وبيان تناقضها بصريح المعقول المطابق لصحيح المنقول مذكور في غير هذه الكلمات، وقد سبق بيانه بفضل رب الأرض والسماوات. وهؤلاء جميعهم يفرون من شيء فيقعون في نظيره وفي شر منه، مع ما يلزمهم من التحريف والتعطيل، ولو أمعنوا النظر لسووا بين المتماثلات وفرقوا بين المختلفات كما تقتضيه المعقولات، ولكانوا من الذين أوتوا العلم الذين يرون أن ما أنزل إلى الرسول هو الحق من ربه ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. ولكنهم من أهل المجهولات المشبهة بالمعقولات، يسفسطون في العقليات ويقرمطون في السمعيات، يعني سفسطة أو قرامطة، وذلك أنهم قد علم بضرورة العقل أنه لا بد من موجود قدير غني عما سواه، إذ نحن نشاهد حدوث المحدثات كالحيوان والمعدن والنبات، والحادث ممكن ليس بواجب ولا ممتنع. وقد علم بالاضطرار أن المحدث لا بد له من محدث، والممكن لا بد له من موجد، كما قال تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، فإذا لم يكونوا خلقوا من غير خالق ولا هم الخالقون لأنفسهم تعين أن لهم خالقا خلقهم. وإذا كان من المعلوم بالضرورة أن في الوجود ما هو قديم واجب بنفسه وما هو محدث ممكن يقبل الوجود والعدم، فمعلوم أن هذا موجود وهذا موجود، ولا يلزم من اتفاقهما في مسمى الوجود أن يكون وجود هذا مثل وجود هذا، بل وجود هذا يخصه ووجود هذا يخصه، واتفاقهما في اسم عام لا يقتضي تماثلهما في مسمى ذلك الاسم عند الإضافة والتخصيص والتقييد ولا في غيره. فلا يقول عاقل إذا قيل إن العرش شيء موجود وإن البعوض شيء موجود أن يقال إن هذا مثل هذا لاتفاقهما في مسمى الشيء والوجود، لأنه ليس في الخارج شيء موجود غيرهما يشتركان فيه، بل الذهن يأخذ معنى مشتركا كليا هو مسمى الاسم المطلق. وإذا قيل هذا موجود وهذا موجود فوجود كل منهما يخصه لا يشركه فيه غيره، مع أن الاسم حقيقة في كل منهما. العرش بعظمته موجود، والبعوض بحقارته موجود. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. ولهذا سمى الله نفسه بأسماء، وسمى صفاته بأسماء، وكانت تلك الأسماء مختصة به، إذا أضيفت إليه لا يشركه فيها غيره. وسمى بعض مخلوقاته بأسماء مختصة به مضافة إليه توافق تلك الأسماء إذا قطعت عن الإضافة والتخصيص، ولم يلزم من اتفاق الاسمين وتماثل مسماهما واتحاده عند الإطلاق والتجريد عند الإضافة والتخصيص اتفاقهما، ولا تماثل المسمى عند الإضافة والتخصيص فضلا عن أن يتحد مسماهما عند الإضافة والتخصيص. بمعنى سمى الله عز وجل نفسه حيا في قوله الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وسمى بعض عباده أحياء في مثل قوله يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، وليس هذا الحي مثل هذا الحي، لأن قوله الحي اسم لله مختص به، وقوله يخرج الحي من الميت اسم للحي المخلوق مختص به، وإنما يتفقان إذا أطلق وجرد عن التخصيص، ولكن ليس للمطلق مسمى موجود في الخارج، ولكن العقل يفهم من المطلق قدرا مشتركا بين المسميين، وعند الاختصاص يفيد ويقيد ذلك بما يتميز به الخالق عن المخلوق، فيقول حياة الخالق لا أول لها ولا آخر لها، لم يسبقها عدم ولم يطرأ عليها فناء، وحياة المخلوق سبقها عدم ويطرأ عليها فناء، فضلا عن بقية الفروق التي هي بين حياة الخالق وحياة المخلوق. وهكذا إذا قال الله عز وجل عن نفسه إنه عليم، وقال عن بعض خلقه وبشرناه بغلام عليم، قال عن نفسه إنه حليم، قال وبشرناه بغلام حليم، الغلام العليم إسحاق، والغلام الحليم إسماعيل، في بشارة الله عز وجل سيدنا إبراهيم عليه السلام. فهنا تجد عليم وحليم لمخلوق، والله عز وجل من اسمائه العليم والحليم، وليس العليم كالعليم ولا الحليم كالحليم. وهكذا فيما ذكرناه قبله وبيناه عند الأسماء والصفات، سواء صفات ذاتية أو صفات فعلية. قواعد سريعة: إثبات بعض الصفات إثبات للباقي، فالقول في بعض الصفات كالقول في بعض، فإن كان المخاطب ممن يقول بأن الله حي بحياة وعليم بعلم وقدير بقدرة وسميع بسمع وبصير ببصر متكلم بكلام مريد بإرادة ويجعل ذلك كله حقيقة وينازع في محبته ورضاه، نثبت الأولى ولا نثبت هذه؟ لا، ينازع بمعنى ينفي صفة المحبة والرضا والغضب والكراهية، ويجعل ذلك مجازا ويفسره مؤولا بالإرادة، وإما ببعض المخلوقات من النعم والعقوبات، فيقال له لماذا قبلت صفات ونفيت صفات؟ وإثبات بعض الصفات إثبات للباقي. يقال له لا فرق بين ما نفيته وبين ما أثبته، بل القول في أحدهما كالقول في الآخر. فإن قلت إن إرادته مثل إرادة المخلوقين فكذلك محبته ورضاه وغضبه، وهذا هو التمثيل. وإن قلت إن له إرادة تليق به كما أن للمخلوق إرادة تليق به، قيل لك وكذلك له محبة تليق به وللمخلوق محبة تليق به، وله رضا يليق به وغضب يليق به، وكذلك للمخلوق رضا وغضب يليق به. وإن قلت الغضب غليان الدم، غليان دم القلب لطلب الانتقام، فيقال له والإرادة ميل النفس إلى جلب منفعة أو دفع مضرة. فإن قلت هذه إرادة المخلوق، قيل لك وهذا غضب المخلوق. وكذلك يلزم القول في كلامه وسمعه وبصره وعلمه وقدرته إن نفى عنه الغضب والمحبة والرضا ونحو ذلك مما هو من خصائص المخلوقين، فهذا منتف عن السمع والبصر والكلام وجميع الصفات. وإن قال إنه لا حقيقة لهذا إلا ما يختص بالمخلوقين فيجب نفيه عنه، قيل له وهكذا السمع والبصر والكلام والعلم والقدرة. فهذا المفرق بين بعض الصفات وبعض يقال له فيما نفاه كما يقوله هو لمنازعه فيما أثبته. إذن القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، إثبات بعض الصفات إثبات للباقي. وقاعدة أخرى، القول بالصفات كالقول بالذات، بمعنى أن يقال القول في الصفات كالقول بالذات، فإن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. فإذا كان له ذات حقيقة لا تماثل الذوات فالذات متصفة بصفات حقيقة لا تماثل سائر الصفات. فإذا قال السائل كيف استوى على العرش، قيل له كما قال ربيعة ومالك وغيرهما رضي الله عنهما، الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب، والسؤال عن الكيفية بدعة لأنه سؤال عما لا يعلمه البشر ولا يمكنهم الإجابة عنه. وكذلك إذا قال كيف ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، قيل له كيف هو، فإذا قال لا أعلم كيفيته، قيل له ونحن لا نعلم كيفية نزوله، إذ العلم بكيفية الصفة يستلزم العلم بكيفية الموصوف وهو فرع له وتابع له. فكيف تطالبني بالعلم بكيفية سمعه وبصره وتكليمه واستوائه ونزوله وأنت لا تعلم كيفية ذاته؟ وإذا كنت تقر بأن له حقيقة ثابتة في نفس الأمر مستوجبة لصفات الكمال لا يماثلها شيء، فسمعه وبصره وكلامه ونزوله واستواؤه ثابت في نفس الأمر وهو متصف بصفات الكمال التي لا يشابهه فيها سمع المخلوقين وبصرهم وكلامهم ونزولهم واستواؤهم. وهذا الكلام لازم لهم في العقليات وفي تأويل السمعيات، فإن من أثبت شيئا ونفى شيئا بالعقل إذن ألزم فيما نفاه من الصفات التي جاء بها الكتاب والسنة نظير ما يلزمه فيما أثبته. ولو طولب بالفرق بين المحذور في هذا وهذا لم يجد بينهما فرقا. ولهذا لا يوجد لنفاة بعض الصفات دون بعض الذين يوجبون فيما نفوه إما التفويض وإما التأويل المخالف لمقتضى اللفظ قانون مستقيم ولا قاعدة يرجع إليها، ولا يسعفهم في هذا كلام أهل اللغة ولا غيرهم. فإذا قيل لهم لما تأولتم هذا وأقررتم هذا؟ والسؤال فيهما واحد، لم يكن لهم جواب صحيح، فهذا تناقضهم في النفي، وكذا تناقضهم في الإثبات. فإن من تأول النصوص على معنى من المعاني التي يثبتها، فإنهم إذا صرفوا النص عن المعنى الذي هو مقتضاه إلى معنى آخر، لزمهم في المعنى المصروف إليه ما كان يلزمهم في المعنى المصروف عنه. فإذا قال قائل تأويل محبته ورضاه وغضبه وسخطه هو إرادته للثواب والعقاب، كان ما يلزمه في الإرادة نظير ما يلزمه في الحب والمقت والرضا والسخط، ولو فسر ذلك بمفعولاته وهو ما يخلقه من الثواب والعقاب فإنه يلزمه في ذلك نظير ما فر منه، فإن الفعل لا بد أن يقوم أولا بالفاعل، والثواب والعقاب المفعول إنما يكون على فعل، على فعل ما يحبه ويرضاه ويسخطه ويبغضه، المثيب والمعاق. فهم إن أثبتوا الفعل على مثل الوجه المعقول في الشاهد للعبد مثلوا، وإن أثبتوه على خلاف ذلك نفوا وعطلوا، فوقعوا في ضلال ما أثبتوه وضلال ما نفوا. طبعا كلام ابن تيمية مش زي الكلام اللي قلناه قبل كده في حقيقة الإيمان، ولا اللي قلناه في القواعد المثنى، لأنه لغة العصر بتختلف، لكن هذا الكلام هو من جنس ما قلته لكم سابقا فقط، ونوع من الاستئناس والاستشهاد بكلام إمام من الأئمة له قدم راسخة، وهو من هو ابن تيمية رحمه الله تعالى شيخ الإسلام، وقد وفى هذه القضية، قضية الأسماء والصفات، حقها بفضل الله تبارك وتعالى في كثير من كتبه وفي مجموع الفتاوى. وأنا أقرأ هذا الكلام وجدت واحدا كابن عثيمين رحمه الله تعالى لخصه وبسطه فيما نقلته لكم في الدروس السابقة. إذن هذه أيضا تتم، وهذا كلام لابن تيمية رحمه الله، وذكر هنا في الرسالة التدمورية مجموعة قواعد لا تخرج عن جنس ما ذكرناه سابقا، أخذنا منه هذا القدر مكتفين به حتى لا يقع هناك نوع من الملل أو السعامة بسبب القراءة أو بسبب أسلوب الشيخ اللي هو يعني أرقى من مستوانا ولا شك، وتبحره في العلوم، وهو يعرض القضايا مرة بأسلوب لغوي ومرة بأسلوب فلسفي ومرة، لأنه يناقش القوم من جنس ما هم فيه، إن تكلموا بعلم الكلام ناقشهم بعلم الكلام، وإن تكلموا بعلم الفلسفة رد عليهم بعلم الفلسفة، وإن ذكروا القرآن والسنة رد عليهم القرآن والسنة، وهذا لتبحره رحمه الله تعالى رحمة واسعة. طبعا ممكن إحنا لما يرد عليهم بالقرآن والسنة نفهم، لكن لما يرد عليهم بعلم الكلام نبلغ، يرد عليهم بالفلسفة ما نفهمش. فلذا يحسن عدم سرد هذا الكلام الذي يشق على الأفهام والأذهان فهمها والوصول إليه. وكما قلت يعني درس الليلة جعلناه نصفين، نصف للتعليق على الأحداث والنصف الثاني فيما يرتبط بدروسنا حتى لا نخرج عنها، ونواصل المسيرة يعني كلامي في الأسماء والصفات إلى هذا الوقت حتى أصل إلى قضية مهمة أيضا مرتبطة بالأسماء والصفات، معرفة الأسماء الله عز وجل 99 وخلاف العلماء حولها والكتب اللي نزلت قديمة وحديثة في هذه القضية، إن شاء الله برضو لابد أن أنا أعطيكم عنها تصورا، ويكون لي فيها يعني أدلي بدلو وأبين ما وصل إليه العلماء سواء كان القدامى أو المحدثون في هذه المسألة. ربما نصل إلى قدر معين من الأسماء اتفقوا عليه ونشير إلى القدر المختلف فيه ونحاول تمحيصه أو معرفة ما هو يتفق مع الأسماء التوقيفية حتى نصل إلى 99 اسما اللي قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام إن لله عز وجل 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. فيكون لنا شرف الإحصاء مع الذين أحصوها قديما وحديثا. إن شاء الله سنواصل المسيرة. وأنا كنت بدأت الدرس الليلة على أمل أن تبقى الدروس متتابعة، لكن في ظل الدعوة الحمد لله يعني فيها شيء من الانطلاق والتيسير. إخواننا في المحافظات بيعملوا ندوات وبيعملوا مؤتمرات وبيطلبونا، ولو على حساب الدروس الأسبوعية بتاعتنا أو الدروس التربوية، إنه يعني إذا دعينا لمؤتمر أو ندوة في أي محافظة من المحافظات يعني تبقى على حساب الدرس مش مشكلة. تقول لهم طيب خلاص أنا النهاردة في درس في التوحيد أستأذن الثلاثاء القادم عشان أروح أعمل ندوة إن شاء الله لعلها في اسكندرية. يعني على كل حال فده كان الاعتذار عن الدرس الأسبوع القادم لهذا السبب، وجود ندوة نشارك فيها إن شاء الله. ونسأل الله التوفيق والقبول والسداد. طيب أنا أجاوب على السؤال ده بعد ما أرجو الدعاء. أنا كنت وددت وأنا أصلي إن أنا أقنط، لكن في الحقيقة اجتهادي جعلني أقنط لغاية لما تنحى الرئيس على أنه دي هي النازلة وربنا رفعها. ولما فجر السبت بس قنطت، لا بقصد قنوت النوازل وإنما بقصد الشكر على ما حدث من النعمة. فكان جل الدعاء حمد وثناء لله عز وجل، فتركت بعدها القنوت على أنه لو اعتبرنا نحن نفسنا في نازلة هيبقى هنستمر في القنوت على طول. لكن أنا أرى أن القنوت إنما عندما تشتد النوازل، فلما اشتدت وكنا في حالة فزع وهلع وما فيش خوف ما فيش أمن في البلد، وكانت الناس خايفة وكان في خوف على الدماء أن تسال، خاصة دماء الشباب اللي كانوا بالملايين، وعلى الأعراض اللي كان ممكن تنتهك عن طريق المجرمين، والأموال اللي تنهب عن طريق اللصوص والسفاحين. فكان القنوت يعني بحرارة، الناس لما حسوا بالأريحية خلاص احنا كمان سكتنا عن القنوت. لكن نحن في حاجة ملحة أن ندعو الله عز وجل أن يولي علينا من يصلح أمرنا ويحكم فينا بكتابه وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا، وأصلح أحوالنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك، حكم فينا كتابك سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم انصر دينك وكتابك ونبيك صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين، ورد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، وأقبل بجموع المسلمين إليك قبال الكرام عليك، واهدنا واعف عنا وعافنا وعاملنا بفضلك وجودك وكرمك ربنا، وتب علينا واقبل توبتنا واغسل حوبتنا وثبت حجتنا واسكن سخيمة صدورنا وألف بين قلوبنا، واهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، وفقنا لما يرضيك وبعدنا عما لا يرضيك، وارزقنا الهدى والصواب، سلك الهدى والتقى والعفاف والغنى، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، سلك إخلاص التوحيد وصفاء العقيدة كما هديتنا الإسلام من غير أن نسألك، فثبتنا عليه حتى نلقاك ونحن نسألك، وكما فطرتنا على التوحيد فاجعل آخر كلامنا من الدنيا كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله، فقنا لما تحبه وترضاه، سألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار، أنت حسبنا ونعم الوكيل، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، نفوض أمرنا إلى الله إن الله بصير بالعباد. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، يغفر الله لي ولكم، أسألكم صالح الدعوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.